مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
ربنا بيحب الجمال، بس لازم نعرف ما معنى الجمال. مش حد يتزوق ويوضب روحه ويقول هو ده الجمال اللي بيحبه ربنا. هنتكلم على الجمال الطبيعي. يعني قيل عنه في سفر النشيد: فتى كالأرض طلعته كلبنان، فتى كالأرض طلعته كلبنان. ولبنان كان بيوصف بأنه جميل، بلاد جميلة زي جنة الله. وقيل عنه في سفر النشيد أيضا: عيناه كالحمام المغسول باللبن، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. وقيل أيضا: حبيبي أبيض وأحمر. مقصود بكلمة أبيض يعني أبيض في القلب، في الفكر، في الطهارة، في القداسة، وأحمر من جهة الدم المسفوك حبا في خلاص البشرية. وقال داود في المزمور: واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. قيل عنه في سفر الرؤيا لما ظهر ليوحنا في جزيرة بطمس: إن وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. وطبعا ظهر هذا الجمال في مناسبات عديدة. وفي وثيقة بتنسب إلى بيلاطس البنطي لما تكلم عن المسيح الذي رآه أثناء المحاكمة، فقال إن وجهه كان جميلا جدا، إن لا يستطيع إنسان إنه يحملق في وجهه ولا ينظر إلى قوة عينيه، قوة نظراته. ربنا لأنه جميل ويحب الجمال ظهرت محبته للجمال في الخليقة التي خلقها. خلق الخليقة كلها جميلة جدا، وبعد ما خلقها قيل إن نظر الله إلى كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. أول نوع من الجمال في الخليقة كان جمال الملائكة. لغاية دلوقتي الناس لما يتكلموا على الملائكة يوصفوهم بأنهم في منتهى الجمال. صدقوني حتى الشيطان نفسه، الشيطان نفسه كواحد من الملائكة قبل أن يسقط، قيل إنه كان ملآن من الجمال ومن الحكمة ومن البهاء، كما ورد في حزقيال النبي إصحاح 28 عن الشيطان، كان بارع في جماله قبل أن يسقط. الخليقة اللي خلقها ربنا كانت جميلة جدا. القمر لغاية دلوقتي حتى لما إنسان جميل يقول له ده زي القمر، يعني زي البد في ليلة 14، بارع الجمال. الشمس أقوى جمالا من القمر، بل جمال القمر ناتج من الشمس، من أشعة الشمس الواقع عليه. جمال البحيرات والجبال، وخصوصا الجبال الخضراء، يمكن في بعض البلاد تجدوا جبال صحراوية، لكن الجبال الخضراء اللي بنقول عليها في التسبيح الجبل الدسم تلاقيها كلها جميلة جدا بكل ما فيها من مزروعات جميلة. مرة وأنا أسقف كنا مسافرين في جبال لبنان وجبال خضرة وحلوة وموجود فيها حاجات جميلة جدا. الكلام ده من قيمة حوالي 30 سنة تقريبا. فالسواق انزهل سواق العربية ورفع ايده على الدركسيون وقال شو قدرة الله، ده حتة تلاقوا طريق 4 متر يمكن ولا 5 متر وعربية رايح وعربية جاية وهوي تحت يمكن 3000 قدم وده رافع ايده وقول شو قدرة الله. قلنا له يا جدع احنا نفهم قدرة الله اكتر منك، بس خليك انت في الدركسيون. طبعا الطبيعة جميلة جدا، جمال الطبيعة هو اللي خلى شاعر مثل أحمد شوقي أمير الشعراء قال قصيدته المعروفة: هذه الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الطبيعة الجميلة، لما ربنا خلق الإنسان خلقه في جنة، والجنة طبعا كانت جميلة جدا، كل ما فيها جميل، يعني الزهور في ألوانها والورود والرياحين حاجة في منتهى العجب. ساعات الناس يعملوا ورد صناعي أو أزهار صناعية تمسكها كده تلاقيها خشنة في إيدك، ما فيهاش الطراوة، ما فيهاش الحياة، ما فيهاش الرائحة، مش ممكن. زي مثلا لما واحد أو واحدة أكتر تحط شعر باروكة، لو يعني بيتعرف على طول، في ستات يقولوا لنا مثلا صلي لنا الواحد يحط إيده على رأسه يشعر. الشعر غير طبيعي، خشن كده زي الفروة، يعني لأن ربنا خلق كل حاجة جميلة، لما بتكون طبيعية بتكون جميلة خالص. الألوان العجيبة اللي ربنا أوجدها في الكون، يعني ساعات الواحد يمكن يكون ماشي في الصحراء في البرية في الجبل ويجد زهور برية، يمسك زهرة كده يقول مستحيل واحد فنان يقدر يعمل هذا اللون الطبيعي، مش ممكن. الألوان مش بس في الأزهار، الألوان الموجودة في الطيور، طيور عجيبة جدا في ألوانها، الألوان الموجود في الأسماك الملونة حاجات عجب في عجب، الألوان الموجودة في الفراشات، يعني امسك فراشة كده في لونها وشوف ايه الجمال الموجود في الألوان. مهما كان فنان يشتغل في الألوان ما يقدرش يعمل ألوان طبيعية زي دي. عجيب ربنا في الحاجات دي، مش بس جمال الألوان، ده جمال الموسيقى، تلاقي كل طير من الأطيار له نغمة موسيقية خاصة كده. النغمة الموسيقية دي عبارة عن فن موجود ربنا وهبه لهذه الطيور، لدرجة إن يكون إنسان مغني من المغنيين ويكون يعني نابغ في الغنى يقوله فلان ده زي البلبل. طب أمال البلبل اللي خلقه ربنا ده يبقى إيه؟ فلان ده زي الكروان. طب الكروان اللي خلقه ربنا ده يبقى إيه؟ وطبعا في أنواع تانية من الطيور، حاجات جميلة عملها ربنا. شوفوا قوس قزح اللي هو الألوان الموجودة في وقت من الأوقات، تلاقوا عجب في عجب برضو من الألوان دي. كل حاجة عملها ربنا فيها جمال. ده انت بلاش تقولوا كده، التعبان ولا الحية اللي احنا بنقول يا سلام حاجة شنيعة، ده التعبان ده لما بيصيدوا تعبان ويقتلوه جلد التعبان بيبقى هدية من أحسن الهدايا، حاجة ملونة كده ولطيفة، مش معقول جلد التعبان ده. يعني لما تزوروا بعض البلاد الإفريقية في وسط أفريقيا شرقها، وهناك في تعابين ضخمة ممكن تموت، هي ممكن تموت لكن جلدها حلو جدا، الناس يحبوا ياخدوا جلد التعبان ده ويفصلوا منه حاجات، يعمل منه شنطة، يعمل منه كيس نقود، يعمل منه فرو، حاجات عجيبة جدا. يعني ربنا الجمال اللي وهبه للطبيعة وهبه حتى للثعبان وللحية. أو مثلا الدب أو الثعلب، تلاقي الفرو بتاع الدب أو الثعلب ياخدوه ناس كتير ويتدفوا بيه ويبقى حاجة وجيه كده. الست اللي ربنا يرزقها بتعلب يتلف حوالين
رقبتها.
لا مش ثعلب صاحي، لا يعني جلد الفرو بتاعه. ربنا عجيب جدا في هذه الخليقة التي خلقها في منتهى الجمال، الدب القطبي، الجمال كل ده. احنا بنتكلم على الجمال في الشكل. نيجي مثلا لما نتكلم على الانسان، الانسان لما خلقه ربنا كان في منتهى الجمال. يكفي ان قيل في جمال الانسان ان ربنا خلقه كشبهه، كمثاله على صورة الله خلقه، يبقى معناها كان في منتهى الجمال. يعني لو واحد يسأل سؤال في الكتاب المقدس يقول من هي أجمل امرأة في الوجود، نقول حواء كانت أجمل امرأة، بعد كده يبقى السيدة العذراء. لكن حواء كانت جميلة جدا، وآدم أيضا كان أجمل رجل في الوجود. أو تفتكروا الجمال خاص بالنساء بس؟ لا، في جمال خاص بالرجال. آدم ما فيش شك كان راجل وكان جميل. مرة واحد كان بيتكلم على جمال الذكور، فكان بيقول الديك أجمل من الدجاجة بعرفه كده بجماله، والأسد أجمل من اللبؤة. يعني في حاجات بيكون فيها الذكور ليهم جمال معين. مش بس الإنسان لما خلق كان جميلا، ده في ناس من الأنبياء والقديسين قال عنهم الكتاب إنهم كانوا في منتهى الجمال. موسى النبي مثلا، موسى النبي قيل عنه في عبرانيين 11 إنه كان جميلا جدا، وقيل عنه في أعمال 7 إنه كان جميلا جدا. موسى النبي كان جميل. وطبعا الأميرة لما لقت طفل جميل جدا في القفص ده، برضو جمال هذا الطفل خلاها تشفق عليه، غير الإشفاق الطبيعي على أي طفل. كانت ممكن تشفق عليه وتوديه في أي حتة، لكن دي خدته تبنته بقى ابنها، لأن يوسف كان جميلا جدا. يوسف الصديق، موسى كان جميلا جدا، ويوسف الصديق قيل عنه أنه كان جميلا جدا. وداود النبي أيضا قيل عنه أنه كان جميلا جدا. بالإضافة إلى جمال الشكل، ده في الإنسان في كمال الأجسام، في رياضة اسمها رياضة كمال الأجسام، بياخدوا عليها مسابقات وجوائز وحاجات جامدة، لأن ربنا خلق الإنسان في هذا الجمال. قيل عن بنات أيوب إن لم توجد نساء مثل بنات أيوب في الأرض كلها، البنات اللي تولدوا له بعد التجربة. كنا إن الكتاب المقدس يذكر هذه النقطة معناها بيدي أهمية لهذه الصفة. استير الملكة، طبعا الملك اختار بنت من أجمل ما يكون، فاستير الملكة كانت جميلة، جميلة جدا. مش بس جميلة جمال عادي، ده نقعوها في الأطياب والعطور 6 أشهر. تصوروا لما واحدة ينقعوها في الأطياب والعطور الإسانسات الرائعة 6 أشهر، ممكن ريحتها تبقى تتشم من بعد 100 متر 200، ما فيش شك. ده احنا لما بنيجي نعمل الحنوط عشان القديسين في أعياد القديسين، وإيدينا بتخش في الأطياب والحنوط دي وبنغسلها وكله، بتفضل إيدين الواحد كم يوم فيها ريحة الحنوط الموجود، أمال دي اللي نقعينها 6 أشهر. طبعا كان حاجة مش معقولة. جمال السيدة العذراء كان جمالا مزدوجا، فيه جمال الجمال البشري وفيه الجمال الروحي. يعني ياما في نساء جميلات بيتعمل لهم صور وبتنشر في المجلات، لكن ليس مثل صورة العذراء. العذراء فيها الوجه الجميل وفيها جمال الروح اللي يبان في ملامح الوجه. يعني جمال الروح بيعطي جمال للجسد أيضا. يعني مثلا تشوف صورة العذراء ملامح الوجه جميلة، لكن في هذا الجمال فيه الوداعة، فيه البساطة، فيه التواضع، فيه الطهر، فيه القداسة. كل ده بيدي نوع من أنواع الجمال بيبان على الوجه. بالنسبة للموضوع ده قريت مرة قصة إن الفنان اللي عمل صورة العشاء الرباني علشان يحط صورة المسيح دور في البلد كلها على أجمل وجه لإنسان رجل يعني، وحط قصاده ياخد منه ملامحه صورة المسيح. وبعدين ابتدى يرسم صور الرسل لغاية لما جه على صورة يهوذا، فقعد يدور على أبشع وجه لغاية لما لقاه. وبعدين قال له إيه حكايتك؟ قال له أنا فاكر إن أنا جيت قصادك من قيمة 3 سنين، كان هو اللي جه خد منه صورة المسيح، لكن بعد كده نتيجة الجمال اللي عنده مشي في الشر ومشي في الخطية، والخطية تركت ملامحها على وجهه بحيث صار وجهه بشعا جدا. الطهارة بتعطي جمالا للوجه، والخطية بتشوه جمال الإنسان. إزاي مثلا؟ إنسان طيب، إنسان طيب تجد الطيبة تعطي جمالا لوجه، تبص في وجهه تجده سمح لطيف تحبه، تجد عينيه نظراته جميلة تحبها، تجد ابتسامته حلوة تحبها، لأن الطهر والنقاوة اللي فيه أعطى جمالا لوجه. هات إنسان قاسي يبص تقول لي ربنا يرحمه، نظرات عينه تخوف، شكله بشع، التكشيرة بتاعته يخلي الواحد يبعد عنه ولا 200-300 متر مش قادر يشوف. عشان كده المصوراتية الفوتوغرافرز يعني لما يجي يقول ياخدوا صورة يقول ابتسم، أو يقولوا أي نقطة تخلي الواحد يبتسم، أو يقولوا أي كلمة تخلي تبان فيها ملامح الوجه، لأن الإنسان المبتسم في جمال الابتسامة، جمال الابتسامة. العينين والشفتين لهم جمال معين، يعني تبص العين الواحد يتهيأ لك إنها مرآة لقلبه، في قلبه حقد يبان الحقد في نظرات عينيه، في قلبه قسوة تبان القسوة في نظرات عينيه، في قلبه وداعة تلاقي الوداعة في نظرات عينيه، الانتقام تلاقي نظرة الانتقام في عينيه، الشهوة تجدها في عينيه، المكر يبان في عينيه. كل العينين دي مراية تبين كل حاجة. فما تقوليش جمال الوجه مجرد الملامح، لا، ده جمال القلب يعطي جمالا للوجه. عشان كده تلاقوا بعض الناس من الناس اللي يحبوا ما يبينوش مشاعرهم، او حتى بعض الناس بتوع زعماء سياسيين او غيره ما يحبوش يبينوا انطباعاتهم اثناء الكلام. لا، الواحد يلبس نظارة سود عشان ما تشافش عينيه فيه ايه. ولذلك لما واحد انسان يكلمه مش عارف كلامه صدق ولا كذب يقول له طب عينيك في عينيه، هيبان على طول عينيه تبين اللي جواه. حتى الرياء بيبان، لان الجمال ليس مجرد جمال جسدي، انما جمال روحي يترك طابعه على الجسد. في فرق بين بنتين في منتهى الجمال، بنت ماشيه في الفساد بيبان الطابع ده على وجهها وبنت ماشية في الحياة الروحية يبان الطابع على وجهها. فلما الواحد بتتغير أخلاقه بيتغير شكله، شكله بيتغير. إذا كان الإنسان الأول قد خلق بهذا الجمال، فكم يكون إذن جمال الناس بعد القيامة؟ لأن الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 15 إن إحنا هنقوم بأجساد سماوية وبأجساد روحانية. إيه جمال الجسد الروحاني والجسد السماوي في الأبدية؟ في الأبدية سيعيد الله الخليقة إلى جمالها الأول، عشان كده بيقول سماء جديدة وأرض جديدة، والأجساد هتبقى أجساد روحانية وأجساد سماوية. وأورشليم السمائية ذكر الكثير جدا جدا عن جمالها في وصف عجيب في رؤيا إصحاح 21، حاجة عجيبة جدا لدرجة صورها بصور أحجار كريمة عجيبة في جمالها أورشليم السمائية. فهيبقى نور لا ظلمة فيه البتة. ربنا ادانا فكر عن هذا الأمر في قصة التجلي، لما التلاميذ الثلاثة اللي كانوا مع المسيح وشافوا النور العجيب في شكل المسيح والذين معه في حادثة التجلي. في الأبدية هتتجلى أجسادنا، تخش في مرحلة التجلي، تجلي في طبيعتها السماوية وتجلي أيضا في نورانيتها وروحانيتها، نوع من التجلي. مجرد شيء بسيط أعطي لنا، لكن في الأبدية هيكون الوضع أكتر من كده بكتير في جسد القيامة. وجسد القيامة مش بس يكون نوراني وسماوي وروحاني، إنما لا يكون فيه أي عيب، أي عيب. يعني لما واحد بياخد صورة ويكون في شكله شوية عيب، تلاقي المصور يعمل شوية رتوش يغطي العيوب دي. ربنا هيبقى أكبر فنان في الرتوش في الأبدية، يوضب كل شكل بحيث يطلع تمام. اطمئنوا على أشكالكم في الأبدية. طبعا أشكالكم كويسة من دلوقتي، لكن لما تتجلى هتبقى حاجة تانية خالص. لما تتجلى إيه؟ هتبقى حاجة تانية خالص. ربنا في هذا الجمال طبع هذا الجمال على كل ما يحيط به. يعني مثلا بيت الله، بيت الله ربنا صممه تصميم عجيب وإداه لموسى في منتهى الجمال. لما تشوفوا ستائر خيمة الاجتماع وألوانها وفنها، تصوروا من محبة ربنا للجمال خلى موسى يدور على أعظم فنان في صنع القماش والتطريز والفن والصور، فجاب الرجل اللي اسمه بصالائيل، وملأه الله من كل روح حكمة عشان يبني بيت ربنا في منتهى الجمال. واختار له أيضا مواد جميلة، ده تابوت العهد اختاره من الخشب الذي لا يسوس، وعمل عليه 2 كاروبيم كده باسطين أجنحتهم عليه بشكل جميل. وكان لما ربنا يكلم موسى الضباب والسحاب يملأ المكان، وكانت الحتة تبقى في منتهى الهيبة والجمال والروعة. والنقوش اللي موجودة في الخيمة وكذلك في هيكل سليمان كان في منتهى الجمال. تلاقي مذبح المحرقة مثلا من الذهب، تلاقي هارون الكاهن، ربنا قال لموسى ايه؟ قال له تصنع ثيابا مقدسة لهارون من المجد والبهاء، ثياب للمجد والبهاء يلبسها هارون. يا رب الحكاية دي ثياب للمجد والبهاء، ويفصلها له تفصيل مخصوص. ده لما تشوفه عجب ربنا في تفصيل ملابس هارون، كل حتة كده ليها معنى، وتفصيل خيمة الاجتماع وتفصيل هيكل سليمان. ده في كلمة لطيفة نجدها في سفر الملوك الأول، لما جاءت ملكة سبأ تزور سليمان انزهلت. يقول ايه الكتاب؟ اتت الى اورشليم بموكب عظيم جدا، بجمال حامله اطيابا وذهبا كثير جدا والى اخره. فلما رات ملكه سبا كل حكمه سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته، لم يبق فيها روح بعد. من الجمال اللي شافته لم يبق فيها روح بعد، البت عقلها طار، أقصد ملكة سبأ يعني ما قدرتش تحتمل الجمال بتاع بيت سليمان. أمال بيت ربنا كان إيه؟ كان أجمل من كده بكتير. الكاروبيم وجمالهم ونقوش الكاروبيم اللي كانت في الهيكل وقيمة الاجتماع، لدرجة ان احنا بنتغنى في التسبحة بتاعتنا بجمال حتى خيمة الاجتماع، يسموها القبة، القبة اسكيني، نقول زينت نفوسنا يا موسى النبي بكرامات القبة التي زينتها، يعني زينها كده، زينها زينة جميلة، أفصل سيل إن نبسيش، زينت نفوسنا بجمال القبة. بيت ربنا كان جميل جدا، عشان كده داود النبي طلب إنه يعيش في بيت ربنا على طول، يقول لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. ومن جمال بيت الرب كان يقول له مساكنك محبوبة أيها الرب إله السماوات. والكنيسة لما بنيت، بنيت لكي تشبه السماء، تبقى رمز للسماء بكل ما فيها، بالأيقونات الجميلة اللي فيها، بالبخور الجميل اللي فيها، بالأنوار والشموع اللي فيها، بالأعمدة الاثناشر اللي يمثلوا الاثني عشر رسولا اللي موجودين في الكنيسة، بكل ما في الكنيسة من جمال، جمال بيت الرب اللي قال له مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى بيت الرب. ده مش بس كده، ده عندنا جمال الطقوس، جمال الطقوس، الطقوس فيها جمال عجيب، يا ريت يكون عندي وقت أبقى أشرح لكم الطقوس، كل طقس ورموزه وترتيبه وحلاوته، بل الألحان وجمالها في الكنيسة. ده الناس يجوا في أسبوع الألام مثلا يقعدوا من الصبح للمغرب، ليه؟ من أجل جمال الطقس، من أجل جمال اللحن، حتى لو كان حزين لكن فيه جمال. الأغاني اللي موجودة في العالم أنغمها سطحية ضعيفة، لكن الألحان في الكنيسة، واحد يسمع لحن بيكثرونوس مثلا ياخد له تلت ساعة، الليلة يا لوحديها تاخد لها 8 دقايق بهزات جميلة كده، ايه ده يا رب؟ اهو ده الجمال. كل ما في بيت الرب فيه جمال، لان ربنا بيحب هذا الجمال، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. ده اول رؤية شافها يعقوب ابو الاباء، وقال ده بيت الله، ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. كان منظر جميل وعجيب، سلم يصل بين السماء والأرض والملائكة طلع فوقيه، طبعا شكل الملائكة الجميل وربنا من فوق، حاجة منظر عجيب. ده تلاقي يعقوب قال يا ريتني ما صحيت وكنت أخليني عايش على طول في هذا الجمال. هذا الجمال أيها الأبناء الأحباء ليس فقط في جمال الجسد، إنما في جمال الروح. حتى بالنسبة للتائب، التائب تجد حياته تغيرت إلى لون عجيب من الجمال. يكفي أن قيل عنه إنه أبيض أكثر من السلك، إنه أبيض إيه؟ أكثر من السلك. وفي حسقيال 16 لما بيتكلم على مدينة الله التائبة بيقول صار لك جمال لأن كنت كاملة ببهائي. ربنا بهاء الله وضعوا عليها فصارت هذه المدينة التائبة كاملة البهاء. تلاقوا في الجمال حتى جمال الأسلوب في الكتابة. من أجمل الذين قرأنا لهم أسلوبا في الكتابة في كتابة الأناجيل القديس يوحنا، تلاقي كلامه كده موسيقى، فقرات على قد زي بعض كده تمشي جنب بعضه. يقول لم يكن هو النور إنما ليشهد للنور. يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كلام كله موسيقى كده، رزم معين ماشي في نغمات كلامه. حتى في الرسالة بتاعته يقول مثلا منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. اسلوب كده جميل كده، ليه رزم معين كده. مزامير داود شعر، شعر جميل. النشيد شعر جميل. أيوب، سفر أيوب كتب أولا بالشعر، كتب أولا بالشعر. أنا فاكر لما كنت طالب في معهد الآثار كان الأستاذ الدكتور أحمد فخري اللي بيدرسنا التاريخ القديم قال لنا من أجمل الأشياء في الكتاب المقدس سفر أيوب وسفر المزامير في اللغة العبرانية الجميلة اللي كتبت به. هذا شهادة رجل مش مسيحي. من أجمل الأشياء المزامير وسفر أيوب. لذلك أيوب لما بيترجم للغة العربية ما بياخدش جماله، لكن هو أصل العبراني في منتهى الجمال. المزامير كانت شعر جميل وكان بالموسيقى. ده كان داود أحياناً يغني بعض المزامير وقصاده فرقة مكونة من 40-50-60 عازف يعزفوا على الآلات الموسيقية، فيبقى جمال الموسيقى مع جمال اللحن مع جمال التأليف مع جمال الصوت مع جمال الروح، كل دي مع بعضه مع بعضه مع بعض. جميل جدا ان الواحد يصلي وهو بيغني، يبقى الصلاة بالموسيقى. يقول لي يا رب اصلي لك واغني لك، واحد بيغني لربنا كده. داود يمسك العود ويغني لربنا على العود، يغني لربنا على العشرة الاوتار. ايه ده؟ دي مش صلاة عادية، صلاة ملحنة. ربنا برضو كان بيعجبه مزامير داود، يعني مبسوط من الجمال اللي فيها ده والموسيقى اللي فيها. ربنا أعطاه هذه الموسيقى وربنا بيعجب بهذه الموسيقى لأن من صنع الله نفسه. ولذلك تجد في جمال الموسيقى. يقول بولس الرسول في رسائله بمزامير وترانيم وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. وساعات كلمة سبحوا الرب تسبيحا جديدا في بعض الترجمات غنوا للرب أغنية جديدة، يعني نشيد الأناشيد معناه أغنية الأغنيات، كانتيك دي كانتيك، سونج أوف سونجز، عبارة عن أغنية، أغنية واحد بيغني لربنا. لولا أن ربنا يحب الغنى ما كناش إحنا نغني له، ما هو يحب الموسيقى، هو اللي أوجد الموسيقى، وهو اللي وضع الموسيقى في حناجر الطيور، هو اللي عمل الحاجات دي كلها أغاني روحية. لذلك أنا ما بنبسطش أبداً لما بعض الأسوس بتوعنا في المهجر يخلوا القداس دمج، ويهم لما يترجموه يضيعوا الألحان اللي فيه. أرجوكوا أنكم لما تترجموا القداس تحتفظوا بالألحان، لو فقدتم الألحان تفقدون التأثير بتاعها، ليها تأثير في القلب وفي النفس. مجرد قر كده كلام بالإنجليزي ولا بالفرنساوي ده كلام ما ينفعش أبدا. احنا عايزين الجمال بتاع الموسيقى والجمال بتاع اللحن والجمال بتاع النغم. أما ليه الرهبان لما يصبحوا في نص الليل ويقولوا التسبيح بيقعدوا في التسبيح ساعتين ثلاثة في أيام الحد، وياخدوا قولوا ساعة في الأيام العادية، لأن مبسوطين من الألحان اللي بتتقال، ليها جمال. ده الملائكة يبقوا قاعدين في السماء كده يقولوا أيوة عايزين نسمع ليلك يا هكية من الناس اللي قبض دول، ويكونوا فرحانين به الحنف منتهى الجمال. في السماء قيل إنها يشوفوا بعض أشخاص بيقولوا ألحان لم يسمعها أحد من قبل، حاجات في منتهى الجمال لم يسمعها أحد من قبل. يعني برضو الموسيقى هتفضل ماشية في السماء برضو. أكبر جمال هنشوفه في السماء ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. في جمال تاني لازم يكون موجود في الكنيسة، هو جمال النظام. لما ربنا عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، قال في الأول اتكؤوهم صفوفا صفوفا مئة مئة خمسين خمسين، جمال النظام. لكن الناس يكونوا متبعككين على بعض كده في الكنيسة، ده يبقى النظام ده ويبقى فيه جمال، منظر مش تمام. برضو لازم يكون من ضمن الجمال جمال المواعيد، لأننا طولت عليك وتفضلت.